محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الشرط الثاني الذي ذكر للمحبوب وهو الولد الأكبر كما قلنا أن يكون منفصلا أي موجودا في الخارج عند وفاة أبيه وليس حملا في بطن أمه. إذا كان ولد حملا في بطنه حتى لو ولد ولد ذكر وكان الوحيد ليس له من الحبوة شيء، لابد أن يكون حين وفاة أبيه منفصلا في الخارج. هذا الشرط حكاه المحقق النراقي قلنا عن بعض معاصريه في شرحه على المفاتيح مفاتيح الشرائع فيض الكاشاني. رجعنا الذريعة لكي نعرف ولكي نحصر من هو هذا، وجدنا أن الشراح إما ليسوا معاصرين للمحقق النراقي أو معاصرين كأستاذه الوحيد البهبهاني وابنه وصاحب الرياض وابنه وآخرين، لكن كلها ليست مكتملة لم تصل إلى كتاب الميراث. لعله يعني الوحيد الذي ينطبق عليه هذا الوصف هو سيد عبد الله شبر صاحب التفسير الذي توفي قبل النراقي بثلاث سنين، معاصر له، له شرح مكتمل على أبواب الفقه يعني واصل إلى كتاب الميراث، وأكد ذلك تلميذه الشيخ عبد النبي في تكملة نقد الرجال، لكن هذا ليس مطبوع حتى يتيسر الرجوع إليه. فيحتمل إذن هذا، ما هو وجه هذا الاشتراط؟ أنه عدم صدق عنوان الولد الذكر على الحمل عند موت أبيه. لمن هي تعطى الحب؟ وللولد الذكر الأكبر، الأكبر إن كانوا متعددين والذكر إن كان واحدا، والحمل لا يصدق عليه حين وفاة أبيه أنه ولد ذكر هو حمل. فإذا موضوع الحبوة موجب منح الحبوة ليس موجودا. لكن التعليق هنا أن هذا الإشكال يمكن التفصيل فيه، هذا يمكن قبوله الإشكال قبل اكتمال الشهر الرابع للحمل. بنهاية الشهر الرابع تتميز الذكورية والأنوثية للحمل، فإذا الحمل بعد انتهاء الشهر الرابع ثم ولد ذكرا، فإذن هو هذا من حين إكماله الشهر الرابع في بطن أمه كان ذكر، ويصدق على هذا الحمل أنه ولد ذكر، فموضوع استحقاق الحبوة موجود. نعم هذا إشكالكم أنه لا يصدق عليه ولد ذكر، هذا قبل إكمال الشهر الرابع بعد ما متميز الذكورية والأنوثية، ففعلا ما يصدق أن نسمي أن هذا الشخص عنده ولد ذكر. فإذا المفروض أن نقول بالتفصيل أنه الحمل إذا كان مكمل الشهر الرابع ومتميز ذكوريته، وشون متميز ذكوريته؟ بعد أن يولد ونجده ذكرا، ورما يولد ذكرا حينئذ نكتشف ويتضح لنا أن هذا من يوم الكمل الشهر الرابع هو كان ذكرا، ويصدق على المتوفى أنه له ولد ذكر. أما قبل إكمال الشهر الرابع صحيح لا يصدق عليه ذكر، لأن ما متميز أصلا ذكوريته أو أنوثيته. فهذا إذن بداية الكلام في الشرط الثاني، كونه منفصلا أي موجودا في الخارج عند وفاة أبيه وليس حملا في بطن أمه، ووجهه عدم صدق عنوان الولد الذكر على الحمل عند موت أبيه، عرفا ما يقال هذا عند ولد أكبر حتى نعطيه الحب، والحكم بالحبوة معلق عليه على صدق عنوان الولد الأكبر. لكن هذا الإشكال يمكن قبوله قبل تميز ذكورية الحمل عند إكماله الشهر الرابع من مدة الحمل بحسب ما حددته الروايات، كما في صحيح الزرارة: إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها 40 يوما، وتكون علاقة 40 يوما، وتكون مضغة 40 يوما، أي 120 يوم، 4 أشهر. ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما اخلقا كما يريد الله ذكرا أو أنثى. في ذلك أيضا رواية حسن بن الجهم عن الإمام الرضا، رواية ابن بزيع أيضا. الشهيد الثاني قدس سرور استبعد حباء الحمل بالحبوة، أعطاء الحمل الحب واستبعده. لماذا؟ قال في رسالته في الحبوة، قال لأن إفراد الحبوة ذلك الوقت، وقت كون هذا حمل في بطن أمي تقول ريد نستحق الحبوة نطهيها، فعزل الحبوة وإفرازها لهذا الحمل إن حكم بها له من تفردون الحبوة وتفرزوها، هذا المن تعود هاي الحبوة، إن حكم بها له لهذا الحامل كان حكما غير مطابق للواقع لأنه ليس بذكر. هذا اللحظة لحظة وفاة أبي لما يكون حامل، وهذا بعد ما يصدق عليه ولد ذكر، فالحبوة لما تعزلوها إلى هذا مخالف للحكم الشرعي، لأن الحبوة الولد الذكر وهذا ليس ولد لا يصدق عليه. وإن حكم بها للورثة في تلك اللحظة تقول لا هذا لا يصدق عليه ولد ذكر، فالحبوة تكون للورثة حينئذ حين موت أبي. استصحب الحكم، راح تبقى هاي الحبوة على ملكية الورثة، وعمل بأصالة عدم المزيل إلى أن يتحقق. حينئذ ما الذي المزيل عن الناقل، ما الذي ينقل ملكية الحبوة إلى هذا الولد حينما يولد بعدين، يولد ويظهر أنه ذكر، فما المزيل لملكية الورثة حينئذ والناقل؟ احنا نعرف أن الناقل لملكية التركة هو الموت، وحين الموت هذا ما كنا نقدر نملكه، فإلمن ملكية هاي الحبوة إذا مول الولد للحمل لأن ما يصدق عليه أنه ولد ذكر، إذن هي للورثة. فإذا ثبتت أنها عند موت الأب للورثة، هو ما المزيل لملكية الورثة؟ نبقى نستصحب ملكية الورثة. ما المزيل لملكية الورثة للحبوة؟ وما الناقل لملكية الحبوة إلى الورثة؟ تقولون بعدين من يولد ذكر نطيها، شنو الموجب لهذا الحمل؟ نبقى نستصحب. وأن حكم بها للورثة استصحب الحكم، استصحب هذا الحكم بأنها الحبوة ملكية الورثة، وعمل بأصالة عدم المزيل. هل ولادته ذكرا بعد مدة هذا الحمل، هل هذا مزيل لملكية الورثة وناقل لها إلى أن يتحقق؟ ولا يتحقق المزيل، لأن ما عندنا موجب للملكية إلا الوفاة، ملكية التركة تنتقل بالوفاة، وقد ثبت أن بالوفاة ما انتقلت ملكية الحبوة إلى الحمل لأنه لا يصدق عليه ولد ذكر، فتبقى على ملكية الورثة. وإن انتفى الأمران تقول لا أنا لا أقول بهذا ولا بهذا، لا ملكية للورثة ولا للحبوة، علما لزم المال بغير مالك، نظر يبقى المال بلا مالك، وهذا شيء غير صحيح ولا يمكن القبول به. هذا إذن استبعاد الشهيد الثاني أن تكون الحبوة للحمل، وكرره المحقق النراقي أيضا، لكن كما ترون عدة ملاحظات تعليقات عليه. أولا أنه ليس فيه أزيد من الوجه المتقدم الذي قاله القائل بالاشتراط، هو الذي قال باشتراط هذا أن يكون منفصلا، ماذا كان وجهه؟ عدم صدق الحمل، عدم صدق الولد الذكر على الحمل، ليس فيه أزيد من هذا. هو بناء استدلالك تقول إن حكم بها له حكما غير مطابق للواقع، فهذه دعوة إذن، هذا هو الكلام وهذا هو عين الخلاف، هل يصدق عليه ولد أو لا يصدق؟ وإلا ما نجد مشكلة، إن حكم بها له كان حكما غير مطابق، لا نقول إذا بعد الشهر الرابع هذا حكم في محله وليس مخالفا للواقع. فإذا الملاحظة الأولى أنه لم يأتي بشيء جديد عن القائل بالاشتراط، والقائل بالاشتراط يتشغل قال من الطلحب وللحمل لأنه لا يصدق عليه ولد ذكر. وإلا يمكن أن نكتفي كما قلنا بأنه ما دام هو ذكر واقعا في علم الله تعالى خص بالسونار ينعرف، ورا ما يكمل شهر الرابع ينعرف أنه ولد لولا، بس هذا بعد اكتمال الشهر الرابع ومتحدد ذكوريته، إذن هو ذكر لكن نحن لم نعلم به إلى أن يولد، نكتشف أنه هذا كان من يوم الأكمل الشهر الرابع وذكر. فما المانع إذن من أن نورثه بعد اكتمال الشهر الرابع؟ أقول إذن كرره هذا الاستبعاد، خلنا نسميه بتعبيرنا استبعاد، المحقق النراقي قدس سره وفيه أنه ليس فيه أزيد من الوجه المتقدم للقائل بالشرف من عدم صدق الولد الذكري عليه. هذا ما أتينا بشيء جديد، ويرد عليه ماذا؟ لإمكان كفاية كونه ذكرا واقعا بحسب ما يتبين لاحقا إذا تولد ذكرا. إذا تولد ذكرا بعدين حين الولادة نكتشف أنه من حين إكمال الشهر الرابع وكان ذكر، ويصدق عليه عرفا على هذا المتوفى أن له ولد ذكر، غايته أن هذا الولد الذكر بعد في بطن أمه ما ولد. لكن نعم قبل الشهر الرابع ما متميز ذكوريته، يمكن كلامك يكون صحيح. فإذا لماذا تقول إن حكم بها له كان حكما غير مطابق للواقع؟ لا، بعد الشهر الرابع نقدر نحكم بها له. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني تقول وإن حكم بها للورثة استصحب الحكم وعمل بأصالة عدم المزيل. لا، هو هذا المزيل، المزيل للاستصحاب لملكية، استصحاب الملكية، هذا المزيل موجود، وهو تولده ذكرا الكاشف عن كونه ذكرا من حين إكمال الشهر الرابع، وهذا إذن هو المزيل للملكية والناقل للملكية. فإذن هذا موجود وهو المزيل، هذا تولده ذكرا، وهذا التعليق الثاني، وهو المزيل للاستصحاب، ليس فقط الموت هو السبب الناقل للملكية. هذا أكثر من مرة أشرنا إليه، كل ما نحتاج إليه كإسلام الكافر قبل القسمة، هذا مو شرط آخر ناقل للملكية غير الوفاة الأصلية، تحرير الرق قبل القسمة أليس موجبا للملكية وللميراث، وهو قبل ذلك لم يكن مستحقا للميراث. فالموجب الأصلي للميراث هو موت المورث، هذا صحيح، لكن يمكن إضافة شروط إليه. الكافر رأينا حين موت مورثه لم يكن وارثا لأنه كان كافرا، لكن إذا أسلم بعد ذلك قبل القسمة استحق الميراث، فيمكن أن يلحق هذا الموجب للميراث وهو موت المورث أن تلحقه شروط أخرى كإسلام الكافر قبل القسمة وكتحرير الرق قبل القسمة. ضيف لها الآن واحد ثالث وهو تولد الحمل ذكرا إذا كان قد أكمل الشهر الرابع حين موت أبي. ضيف لهذا إذا كان ولد ذكرا وتوفي أبوه وهو أكمل الشهر حتى نحرز ذكوريته بنهاية الشهر الرابع، ضيف لها هذا الشرط. لماذا تحصل سبب الميراث فقط بالوفاة؟ هذا إذن التعليق الثاني، وهو المزيل للاستصحاب، هذا تولده ذكرا كإسلام الكافر وتحرير الريق، فما يقال هناك في ملكية التركة قبله يقال هنا في الحبة، هناك بإسلام الكافر علما كانت التركة من وفاة المورث إلى إسلام الكافر، هاي علما التركة تعود، نفس اللي تقوله هنا قوله هنا، قوله هل تعود للورثة؟ إذن ما هو الناقل وما هو المزيل ونستصحب عدم مو؟ تقول هذا الكافر قبل إسلامه، لا ليس بصحيح، فما تقوله هناك قبل إسلام الكافر من موت المورث إلى إسلام الكافر لمن تعود ملكية التركة هناك؟ قله هنا خلاص نفس الكلام. الشيء الثالث أيضا نضيفه، قال وإن انتفى الأمران لا حكمنا بها للولد الأكبر الحبوة ولا حكمنا بها للورثة، قال لزم المال بغير مالك. لا، يوجد احتمال ثالث وهو أن يكون المالك للحبوة هو الميت نفسه، وهي دلت عليه موثقة سماعة وموثقة شعيب بن الأقرقوفي بتقريب سابق ذكرنا، الحبوة تبقى على ملكية الميت الأب إلى أن ينحسم أمر هذا الحمل، هل هو ولد ذكر نعطيه الحبوة، مو ولد ذكر نرجعها للورث. فلماذا تقول أنه وإن انتفى الأمران لزم المال بغير مالك؟ لا، يبقى المال على ملك الميت الأب إلى أن يتبين لنا أمر هذا الحمل، هل هو ولد ذكر؟ الحبوله ليس ولد ذكر، نسلمها للورثة. فإذا يوجد احتمال ثالث في المسألة ليس منحصرا هنا. لذلك قلنا مع إمكان القول باحتمال ثالث وهو بقاء الحبوة على ملك الميت إلى أن يتبين أمر المولود كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال خلاصة لهذه المناقشات مع الشهيد الثاني ومع المحقق النراقي، وعلى أي حال فهذه الإشكالات إنما ترد على الحامل، وتقول الحامل شلون يتملك هذا خلاف الواقع إلى آخره، هذا قبل تحقق جنسه. أما بعده بعد تحقق جنسه بالانتهاء الشهر الرابع فيمكن صدق العنوان، يصدق عليه أنه ولد ذكر بعد إكماله الشهر الرابع، غايته نحن لا نعلم به، ننتظر من يولد. إذا ولد ذكرا معنى هذا من حين إكمال الشهر الرابع متحقق ذكوريته، فيترتب عليه بعد انكشافه ولو بعد حين ما دامت ذكوريته متحققة واقعا بعد إكمال الشهر الرابع، ولا يضر عدم معلوميته في حينه. كما افترض شخص ما متميز ذكوريته، يأتي الكلام إن شاء الله في مسألة لو كان خنثى، افترض لو كان خنثى ما معلوم الذكورية والأنوثية شو نسوي؟ الخنثى قسمان، خنثى واضح لو خنثى مشكل، الخنثى الواضح اللي بالعلامات تتميز ذكوريته وأنوثية، والمشكل خو هذا شيء آخر له حكمه. فإذا كما يتربص بالولد إلى أن يعلم ذكوريته من أنوثيته، ننتظر الفحص ننتظر العلامات، كذلك تربصوا بالحمل إلى أن يولد. فإن ولد ذكرا وكان عمره أكثر من 4 أشهر حين وفاة أبيه حتى أضمن متحققة الذكورية، حينئذ نعطيه الحبوة. لم يتبين لنا ذلك نعطي الحبوة إلى ورثته. هذه مثلها، قلنا كما يحبى من لم تعلم ذكوريته حين وفاة الأب ثم علمت بالفحص والعلامات، مو تقولون خلاص ما دام تبينت ذكوريته نسلم الحبوة، تربصتم به، هنا هم تربصوا به. وبه إذن بهذا يدفع أصالة عدم الاستحقاق، قالوا نشك الأصل عدم استحقاق الحبوة، أو أصالة عدم الشرط تحقق الشرط اللي يرجعون إليه عند الشكل نفي حباء الحمل. إذن الكلام كما ترى ما زال محل خلاف، ويمكن أن نلجأ إلى القول بالتفصيل. يعني صارت الآن 3 احتمالات عندنا بالمسألة أو 3 قوى. القول الأول منع الحمل مطلقا من الحبوة في أي عمر كان، هذا اللي بدأ المحقق النراقي كلامه ونقله عن بعض معاصري. القول الثاني توريث الحمل مطلقا يمكن، والقول الثالث هو التفصيل، أن إن كان الحمل مكمل 4 أشهر وولد بان أنه ذكر حينما ولد يعطى الحبوة، وإلا فهي للورثة. فلذلك تردد الأعلام، ترددوا في هذا الشرط على هذه الأقوال. قلنا هذا قبل أن يكتشف السونار، يمكن أن يكون وإن كان السونار قابل للخطأ. ولأجل ما تقدم فقد تردد آخرون في هذا الشرط من جهة صدق الولد الذكر عليه ولو بعد تخلق ذكوريته واقعا. ليش قلت ولو بعد؟ لأن يوجد من يقول بأنه الحمل يرث الحبوة مطلقا في أي عمر كان، إذا ولد ذكرا حتى لو استوى من عقد نطفته يصدق عليه أن هذا المتوفى عنده ولد ذكر، غايته نحن لا نعلم بأنه ولد ذكر، ولما علمنا بعد ذلك بولادته نورثه. هذا إذن قلنا. فقد تردد آخرون في هذا الشرط من جهة صدق الولد الذكر عليه ولو بعد تخلق، هاي الولو لأن مقابل القول بأنه مطلقاً الحمل يرث أو الحمل لا يرث، هاي قولان مقابل التفصيل بعد تخلق ذكوريته، وإن لم ينكشف لنا ذلك إلا بعد ولادته. قلنا قبل صنع الأجهزة الحديثة الكاشفة السونار عن جنس الجنين، وإن كانت نتائجها قابل للخطأ. تلاحظ التردد حتى في كلام الفقيه الواحد وفي الكتاب الواحد. يعني الشهيد الثاني في رسالته في الحبوة بالبداية استوجه التفصيل أنه هذا الجنين إن كان مكمل الشهر الرابع وبان أنه ذكر، إذن هو يصدق عليه ولد ذكر من حين وفاة أبيه، وإلا فلا حبوة له. قال في بداية كلامه: لو كان عند استجود هذا القول، لو كان عند الموت متخلقا بالذكورية فيعطى الحبوة. هو شو وقت متخلق بالذكورية؟ قلنا بعد أن يكمل الشهر الرابع بمقتضى الروايات. قال: وإنما يقوى الإشكال قبل تلك الحالة، قبل حالة تحقق ذكوريته اللي تتحقق باكتمال الشهر الرابع. قال: هذا إشكال. فيقول: هذا هو الأوجه، الأوجه هو هذا القول، أنه إذا متحقق ذكوريته حتى وهو حمل يصدق عليه أنه ولد ذكر. غايتها أننا ما علمنا بذكوريته من يولد، نعلم أنه من البداية مع الاحتفاظ بالبداء، الله العالم يجوز هذا كان بعد اكتمال الشهر الرابع أنثى، وشاء الله تعالى أن يحوله ذكر، مش مدرين البداء موجود، لكنه نحن نبني على الظاهر، الظاهر هذا ولد ذكر زين، وكانت وفاة أبيه بعد إكمال الشهر الرابع في الحمل. لكن أشكل على حبائل حمل قبل الشهر الرابع. قال: وإنما يقوى الإشكال قبل تلك الحالة. بعد هذا الكلام وبعد كلام آخر قال: وإن كان الأجود عموم الاستحقاق. الأجود ذاك استوجهه الأوجه، وهنا قال الأجود. الأجود أن الحمل مطلقا يرث، وإن كان الأجود عموم الاستحقاق. لابد أن نستدل على كلامه إن شاء الله تعالى. فإذا لاحظ أصبح ثلاثة أقوال في المسألة. نفس الفقيه الشهيد الثاني استوجه قولا وهو التفصيل، واستجود آخر وهو حبائل الحمل مطلقا. إن تبين طبعا أنه ذكر، وإن لم يبلغ حتى تكونه، وإن لم يبلغ تكون الذكورية فيه، لكنه الشهيد الثاني في المسالك ظاهره التوقف في المسألة. المحقق النراقي في المستند وافقه على ترجيح التفصيل ولم يستجود القول الآخر، لا بقي إشكاله على القول بأن الحبائل للحمل مطلقا. قال: لا، أنما الحبوة للحمل تكون إذا كان مكمل الشهر الرابع حتى تكون متحققة ذكوريته التي تنكشف بولادته. ووافقه المحقق النراقي على ترجيح التفصيل الأول، أنه قبل إكمال الشهر الرابع لو بعد، قبل تحقق الذكورية لو بعد، والإشكال على الثاني توريث الحبوة للحمل مطلقة. قال: لعدم صدق الواصف، يعني وصف الذكورية مطلقا لا في الواقع ولا في الظاهر، والصدق المتأخر لا يفيد. هذا قبل إكمال الشهر الرابع أصلا ما متحقق ذكوريته، فكيف يصدق عنوان الولد الذكر عليه؟ هنا قد تقول أننا عندنا مسألة أن الحمل بمجرد تكون نطفته نعزل حصة ذكرين من الميراث، ثم بعد ولادته يتبين لنا هل هو واحد اثنين ذكر أنثى إلى آخره. لماذا لم تعملوا بهذا وجعلتم حدا؟ هذا نقدر نسوق إشكال علينا. فإن قلت أنه لماذا هنا غير هنا، هنا قلتم خلص ما دام الحمل موجود حتى لو استوى متعلق النطفة مالته، حمل موجود، إذن كان موجودا عند وفاة أبي، فلذلك تقولون نعزل حصة ذكرين، ثم من يتبين أمره بعدين نعطي استحقاق والباقي نرجع للورثة. لماذا الأمر هنا ليس كذلك؟ تقولون إن كان مكمل الشهر الرابع، هذا قياس مع الفارق، لأن الميراث يلحق بالولد وإن كان نطفة، بغض النظر عن كونه ذكرا أنثى خنثى، يستحق الميراث، ماكو عنوان آخر سوى عنوان كونه ولد، ابن أو بنت طبعا أو خنثى أي شيء. فإذا بمجرد تكون نطفته صار ولد واستحق الميراث. أما هنا نحن أمام عنوان وهو الولد الذكر، فهنا يوجد قيد إضافي وهو الذكورية، فقبل إكمال الشهر الرابع ما موجود الذكورية حتى نعطيه الحظوة، فهذا قياس مع الفارق، لا يقاس هذا على هذا. أقول ولا يقاس الحكم هنا بالحبوة اللي إلى الآن كأننا نميل إلى التفصيل على الحكم بعزل حصة ذكرين للحمل مطلقا، وإن كان ما ميزت هناك، ما قلت إن كان بعد الشهر الرابع نعزل، إن كان لا قلتم مطلقا ما دام النطفة موجودة إذن نعزل لحصة ذكرين، هكذا قلتم هناك بعزل حصة ذكرين للحمل مطلقا، يعني مطلقة يعني وإن كان نطفة عند موت أبي، فمن أين نشأ التفصيل؟ وجه عدم القياس لأن ذلك الحكم هناك متعلق بالولد مطلقا، سواء أي ولد له حصة سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، فموضوعه وهو الولدية والإبنية متحقق من حين انعقاد نطفته، فلذلك ما دام الحمل موجود بأي عمر كان حتى لو استوى متعلق نطفته يستحق، لأن عنوان البنوة موجود. أما هنا في قضية الحبوة فالحكم متعلق بالولد الذكر، يوجد قيد آخر ولد ذكر وهو غير متحقق، هذا العنوان الذكورة ما غير متحقق عند موت أبيه قبل أن يتخلق ذكرا، وإن استحق بعد ذلك نصيب ذكر هذا من يولد نعطي نصيب ذكر، لكن حبوة ما نعطي لأنه عند موت أبيه لم يكن ذكرا، لم يكن يصدق عليه أنه ولد. وإن استحق بعد ذلك نصيب ذكر، إذا ولد ذكر نعم من يطالب بالحبو، نقول له ما لك حبو، أنت لما مات أبوك كنت قبل إكمال الشهر الرابع ما متميز ذكوريتك، فما يصدق عليك أنك ولد ذكر، يصدق عليك أنك ولد، لذلك نعطيك حصة الولد تفضل، لكن ما نعطيك حبوة، ما كان يصدق عليك قبل تخلق الذكورية أنك ولد ذكر. وإن استحق بعد ذلك نصيب ذكر إن تبين أنه كذلك واقع. الآن ننتقل بالكلام وإن كان ما يسع الوقت إلى وجه ما استجوده الشهيد الثاني. إلى الآن يبدو الكلام صحيح ومدعوم بالروايات أنه لازم نلتزم بالقول بالتفصيل، هل هذا مات أبوه قبل تخلق ذكوريته لو بعد تخلق ذكوريته، يعني قبل إكماله الشهر الرابع لو بعد إكمال الشهر الرابع، نقول بالتفصيل لا هنا. فإذا ما وجه الشهيد الثاني استجود القول بأن الحمل مطلقا يرث؟ يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.